بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: الشرط الثامن، قال: استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة كما هي معروف البيت الكعبة الذي بناه إسماعيل عليه السلام كما جاء في كتاب الله. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها ما يتعلق بفعل اليهود وما صنعته اليهود، فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان ينظر إلى جهة السماء مرة بعد مرة. لماذا؟ قالوا: لأنه كان ينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبلة. فقال الله: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني سنصرفك عن القبلة التي أنت تستقبلها وهي بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها. فلنولينك قبلة ترضاها. ما هي هذه القبلة؟ هي الكعبة إلى جهة مكة. لهذا قال له بعد ذلك: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني في أي مكان كنتم أيها المسلمون، فالخطاب هنا للمسلمين، فصلوا إلى الكعبة. إن أردتم أن تصلوا فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وفي الآيات نفسها قال الله سبحانه وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أي أن اليهود وكذلك النصارى كانوا يعرفون أن هذا حق وأنه ثابت، بل هو موجود في كتبهم، والله عز وجل قد أعطاهم شيئا من العلم. من اليهود ومن النصارى كان عندهم شيء من العلم من الإنجيل ومن التوراة، لكنهم كانوا يشككون ويجحدون فكفروا بالله عز وجل، وإلا فإنهم على علم بذلك. لهذا توعدهم الله سبحانه وتعالى فقال: وما الله بغافل عما يعملون، يعني هذا التشكيك وهذا الجحود والاعتراض الله عز وجل يعلمه وهو خبير به وسيجازيهم على ذلك. والقبلة أجمع العلماء على أنها شرط من شروط الصلاة إلا ما استثناه العلماء وسنذكره. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن رشد والنووي وشيخ الإسلام، وتتابع العلماء في نقل الاتفاق على شرطية استقبال القبلة. فهي شرط حينما يبدأ صلاته، وبعد ذلك قد تكون ركنا لأنه يستمر في صلاته وهو مستقبل للقبلة. وهناك حالات يسقط هذا الوجوب فلا يجب عليه أن يستقبل القبلة. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى عند العجز، عند العجز عن الاستقبال، فإن عجز فهو معذور، سواء كان هذا العجز بسبب مرضه فلا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة، أو يكون في مستشفى أو في عملية وعنده تلكم الأجهزة الطبية، فالأطباء يقولون لا بد أن تبقى على هذه الحال، فلا يستطيع أن يتوجه لحالته ولمرضه وضرره، فيسقط هذا الشرط في هذه الحال. أو كالرجل الذي أسر وربط إلى غير القبلة كذلك، فهذا عاجز عن استقبالها. وهناك حالات يعجز عن استقبالها، لكن هذا العجز يكون من حيث الشرع، يعني لا يكون حسا، هو ليس في جسده مرض، لكن هناك أمر شرعي منعه من استقبال القبلة، وهو في حالة صلاة الخوف إذا التحم الجيشان، فهنا لا يستطيع أن يستقبل القبلة والعدو أمامه، وقد تكون القبلة ليست أمامه، فيسقط الاستقبال في هذه الحال. فهنا في هذه الأحوال لا يشترط استقبال القبلة، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وما جاء في الحديث المشهور: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وسيأتي معنا أيضا: فإن لم تستطع فصل قاعدا، هذا سيتعلق بالقيام، لكنه أيضا يتعلق بالقدرة والعجز. كذلك الحالة الثانية لا يشترط فيها استقبال القبلة في حال السفر لمن أراد أن يصلي النافلة، يكون على دابته أو على سيارته أو في الطائرة أو إلى غير ذلك من هذه الوسائل سواء القديمة أو الحديثة، فيريد أن يتنفل وهو في السفر، فهل يسن له التنفل على دابته؟ نعم، يصلي على دابته، ففي هذه الحال لا بأس، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. وعلى هذا إجماع أهل العلم، على هذا إجماع أهل العلم، كما أشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه، وابن عبد البر كذلك في التمهيد، وغيرهم من العلماء كالنووي وابن قدامة، فهؤلاء ذكروا الإجماع على سقوط اشتراط أو على عدم وجوب استقبال القبلة في هذه الحال، وهو إذا أراد أن يتنفل على راحلته أو دابته في حال السفر، وهذا خاص بحال السفر، أما إن كان في الحضر فلا يفعل ذلك، وسواء كان سائقا للدابة أو كان راكبا فإنه يصلي وهو على دابته، يركع ويسجد، يومئ إيماء في ركوعه وفي سجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة ثم يكبر عليه الصلاة والسلام ثم يترك الراحلة فيصلي حيثما توجهت به، كما جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود. ولا يجوز له أن يصلي المكتوبة، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يجب عليه أن ينزل من على دابته ويستقبل القبلة ويصلي على الأرض، وهذا بإجماع أهل العلم. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الآية ثم انتقل إلى الشرط التاسع، لكن بقي أمر يتعلق باستقبال القبلة، وهو: ما هو الواجب في استقبال القبلة؟ هل يجب علينا أن نستقبل عين الكعبة؟ لا شك ولا ريب أنه من كان في مكة وكان يشاهد الكعبة وهو قريب، فهذا يجب عليه أن يستقبل عينها. لماذا؟ لأنه قادر أن يتوجه إليها، فهو عندها ولا عجز على ذلك، فلا يجوز له أن يعدل عن التوجه إلى عين الكعبة، وهذا باتفاق أهل العلم، فقد أجمع العلماء على أن الواجب لمن كان يعاين القبلة أن يصلي إلى عينها، كما ذكر ذلك الإجماع ابن حزم وابن عبد البر كذلك في كتابه التمهيد، وابن رشد وابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. أما الذي يكون بعيدا فهذا لا يجب عليه أن يستقبل عينها، لا يجب عليه أن يستقبل عينها، إنما يكفي أن يستقبل الجهة، فهذه الجهة هي جهة مكة وجهة المسجد الحرام، ففي هذه الحال يستقبل مكة وصلاته صحيحة. وإذا حصل انحراف يسير فهذا لا يضر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا ظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، خلافا لطائفة قليلة من أهل العلم فقد أوجبت استقبال عين القبلة في جميع الحالات، سواء كنت تعاين القبلة أو كنت بعيدا، وهذا مذهب الشافعي. أما جماهير أهل العلم فيفصلون، وهذا هو الصواب، من كان عند البيت ويعاينها فيجب أن يستقبل عينها، وهذا بالاتفاق. أما من كان بعيدا فالجمهور على أنه يستقبل الجهة، خلافا للشافعي الذي تمسك بظاهر بعض النصوص كالآية التي مرت معنا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والصواب ما أشرنا إليه أن من كان بعيدا يستقبل الجهة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط التاسع، فقال رحمه الله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر المؤلف الشرط التاسع وذكر الدليل على هذا الشرط، وهو آخر الشروط في ماذا؟ في باب ما يتعلق بشروط الصلاة. فذكر الشرط التاسع وهو الأخير النية، والمقصود إذا نوى من يريد الصلاة، إذا نوى الصلاة فإنه ينوي بقلبه ولا يتلفظ بهذه النية. لا يجوز له أن يقول مثلا نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا ثم يكبر، هذه من البدع، بل إن الواجب عليه أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، فإنهم لم يتلفظوا بالنية في العبادات. ولهذا أجمع العلماء على أنه لو جاء إلى الصف أو جاء إلى صلاته واقتصر على النية بقلبه، لأن هذا هو الواجب، فمحلها القلب كما ذكر المؤلف، فصلاته صحيحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نقل الاتفاق والإجماع، اتفاق أئمة الإسلام، على أن النية المتعلقة بالعبادات كالطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل، وكذلك الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات، ذكر رحمه الله أن الأئمة أئمة الإسلام اتفقوا على أنه لا يفتقر إلى أن ينطق بالنية بلسانه. والدليل ما ذكره المؤلف من حديث عمر رضي الله عنه، الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تكون بالنيات، والنيات محلها القلب، ولم يأتي في الحديث أنه أوجب التلفظ، مع أنه في الحقيقة لو كان واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الناس إلى ذلك، فترك البيان في ذلك، فدل ذلك على أن ترك البيان على عدم وجوب التلفظ، بل إن التلفظ بالنية بدعة كما قال ذلك العلماء. والأمر الثاني أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ذلك، كالذي أساء في صلاته حينما علمه الصلاة لم يقل له إذا جئت إلى الصلاة أو جئت إلى الوضوء فعليك أن تتلفظ بالنية، ولا علم أحدا من الصحابة ولا من المسلمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد تكلم شيخ الإسلام في هذا وبين البدعية التي تتعلق بهذا الأمر. وقد صرح المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ببدعية هذا، فقال والتلفظ بها بدعة. لكن قد يقول قائل نقرأ في بعض كتب الشافعية ونسمع أن الشافعية يرون أن ذلك سنة، فهل هذا صحيح أن التلفظ بالنية سنة عند الشافعية؟ والجواب عن ذلك أن من الشافعية من أنكر ذلك، لأنه بعض الشافعية ذكروا أنه لا بد من الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان، فيحصل أن اللسان يساعد القلب في ذلك. فجاء الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وهذا العالم رحمه الله من أئمة الشافعية، وقد ألف كتابا عظيما في الفقه الشافعي وهو الحاوي الكبير، وهذا الحاوي هو شرح لمختصر المزني، والمزني هو تلميذ الشافعي ومن أقرب وأبر تلاميذه، فشرح هذا. وفي هذا الكتاب لما جاء لهذا الكلام قال هذا لا وجه له، لأن الماوردي خبير بمذهب الشافعي، والذي ذكر هذا هو أبو عبد الله الزبيري من الشافعية، قال لا بد من الجمع بين نية القلب ولفظ اللسان. فجاء الماوردي وذكر هذا ثم قال وهذا لا وجه له، لكن في الحقيقة أن بعض الشافعية لا سيما من المتأخرين يثبتون هذا القول، وأن نية الصلاة تجب باللفظ والقلب معا، لكن لا بد أن ننظر إلى المحققين في مذهب الشافعي، فإذا نظرنا إلى المحققين نجدهم يستنكرون هذا الكلام ويخالفون هذا الوجه الذي ذكر في المذهب. فالنووي رحمه الله في كتابه المجموع غلط هذا القول ونقل عن الماوردي وأكد ذلك، وذكر أنه قول شاذ وأنه ضعيف. فعلى كل حال العبرة بالدليل، حتى لو قرره بعض أئمة الشافعية فلا شك ولا ريب أن يقال إن هذا اجتهاد منهم وأخطأوا في ذلك، بل هذا قول شاذ، بل قد أصاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حينما قال والتلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأننا قد أشرنا إلى الأدلة وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، ولا علم الصحابة، ولا كذلك ذكر أحد من السلف من التابعين وغيرهم. ومن نسب هذا للشافعي أيضا فقد غلط، كما قرر ذلك النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وشيخ الإسلام له كلام جميل ونفيس في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى. إذن نبقى على أن الاتفاق في ذلك قد تحقق، والإجماع قد تم على أن النية محلها القلب. وقد يقول قائل ما معنى النية؟ النية التي هي عبارة عن القصد، أن تقصد الشيء، وهذا يكون في القلب، وقد أشرنا إلى أن العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. بل إن شيخ الإسلام في أكثر من موضع يقول رحمه الله محل النية القلب، باتفاق الأئمة وغيرهم، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكر أن بعض المتأخرين فقط هم الذين أوجبوا ذلك. وقد رد على هذا علماء كثر كالماوردي والنووي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. فالنية هي عبارة عن قصد الشيء، ومحل القصد إنما يكون بالقلب. والمؤلف رحمه الله أكد ذلك وذكر الدليل على هذا الشرط. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى أركان الصلاة، فقال وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة. إذن انتهينا من شروط الصلاة، ثم انتقل رحمه الله إلى أركانها. والأركان فلا تصح الصلاة إلا بها، والركن يكون ضمن ماهية العمل، بخلاف الشرط يكون خارج العمل. فالشروط التي قد ذكرناها وتكلمنا عنها كلها خارج العمل: النية، واستقبال القبلة، والنظر في دخول الوقت، وستر العورة، وكذلك إزالة النجاسة، والوضوء، والإسلام، وأيضا ما يتعلق بما ذكره المؤلف من العقل والتمييز ورفع الحدث إلى آخره، هذه كلها خارج الصلاة. أما الأركان فتكون داخل الصلاة، وأول هذه الأركان القيام مع القدرة. ولا شك أن الله عز وجل فرض هذا وجعله ركنا من أركان الصلاة، كما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وسيذكر المؤلف هذه الآية وقوموا لله قانتين، فكان القيام من أهم أركان الصلاة. وسيذكر أيضا حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن بقيد. ما هو القيد؟ مع الاستطاعة، كما قال المؤلف. ماذا قال؟ قال: القيام مع القدرة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم كذلك في كتابه مراتب الإجماع، وممن نقل الإجماع أيضا ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، والنووي في المجموع. كل أولئك نقلوا إجماع العلماء على ركنية القيام مع القدرة والاستطاعة. وقبل أن ننتقل إلى الركن الثاني، قد يقول قائل: ما هو حد القيام وما هي شروطه؟ حد القيام، إذا قرأت في كتب المذاهب ستجدهم يشترطون بعض الشروط. فمثلا يقولون: يجب أن يكون في القيام المصلي منتصبا. ما معنى منتصب؟ أي ينظر إلى فقار ظهره. الفقار جمع فقرة، ويقال فقرة، هو ما يتعلق بعظام الصلب، فيجب أن يكون منتصبا، لأن هذا هو القيام وهذا معنى القيام. إذا أطرق رأسه لا بأس، لكن ظهره يكون منتصبا. قالوا: فإذا كان ظهره منحنيا أو كان ظهره مائلا فهذا ليس قياما ولا يصح قيامه. وطائفة من أهل العلم يقولون: القيام حده ألا يكون راكعا، ما دام أنه لم يصل إلى حال الركوع فلا يضر، لا بأس، ما زال قائما. وطائفة تقول إنه لا يجزئه القيام إذا كان منحنيا، فمن نظر إلى المصلي وهو منحني فهذا ليس قائما فلا تصح صلاته. وطائفة تقسم القيام إلى أقسام، تقول: هناك قيام يكون تاما وهو الانتصاب مع الاعتدال، وهناك قيام ليس تاما وهو الانحناء القليل، يقف لكنه منحن. هذه كلها في الحقيقة أقوال في المذاهب، حتى إنهم تطرقوا إلى ما يتعلق بالاتكاء في الصلاة، هل يجوز له أن يتكئ وهو واقف؟ والصواب: لا يجوز له أن يتكئ مطلقا إلا إذا كان معذورا، فالعذر له حكمه الخاص. أما يتكئ في صلاته وهو قائم بغير عذر، كأن يتكئ على جدار أو يتكئ على عصا، فهذا خطأ ولا يفعله. والعلماء اختلفوا في هذا، لكن لا نحتاج إلى أن نتطرق إلى خلافهم، وإنما نذكر مختصر ذلك، فنقول: إذا كان يتكئ لعذر فهذا شيء مجمع عليه أنه لا بأس به لمرض أو لغيره، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يتكئ لغير عذر، فطائفة من أهل العلم تقول: ننظر في هذا الاتكاء هل يخالف القيام، فإن كان يخالف القيام فصلاته باطلة. وطائفة إنما تكره ذلك فقط، وطائفة تفرق بين الفرض وبين النفل، فتقول: هو مكروه في الفرض لكنه لا بأس به في صلاة النفل. وطائفة ترى أنه لا يجزئ القيام مع الاتكاء مطلقا، لا في التطوع ولا في صلاة الفرض. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في حديث زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنها أخذت حبلا ومدته بين الساريتين كما جاء في الصحيحين. رأى عليه الصلاة والسلام الحبل فقال: ما هذا؟ فقالوا له: هذا لزينب يا رسول الله، زينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت بهذا الحبل، يعني تعلقت به، وهذا هو في معنى الاتكاء. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن الاتكاء أو عن التعلق أو عن مسك حبل أو عصا، لأن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام ليصلي نشاطه، فإن كان في هذه المدة نشيطا صلى، فإذا كسل جاءه الكسل والفتور فيترك الصلاة ويرتاح. فالعلماء قالوا هذا الحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم، وأمر بحل هذا الحبل، والأمر يفيد الوجوب، وهذا كان في صلاة التطوع، فصلاة الفرض من باب أولى. إذن هذا هو ما يتعلق بالقيام وقد اختصرناه. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى تكبيرة الإحرام، فقال: وتكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام لأنه إذا أحرم وكبر حرم عليه ما كان حلالا قبل أن يكبر، فبتكبيرة الإحرام لا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، ولا أن يتحرك يمنة ولا يسرة، ولا كذا ولا كذا من المحرمات، فقيل لها تكبيرة الإحرام. كما أن التسليم من الصلاة يقال له التحليل، وتحليلها التسليم، لأنه بسلامه حل له ما كان محرما في صلاته من الأمور التي ذكرناها آنفا. وهذا التكبير يكون بلفظ الله أكبر، وهو الذي جاءت به السنة، وهو الثابت بالنص من فعله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن هناك إجماع في المسألة، بل هناك خلاف. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس أن يذكر ذكرا آخر عند التكبير، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من السلف، وهو مذهب مالك ومذهب أحمد وكثير من المحققين، أنه لا يصح الدخول في الصلاة إلا بقولك الله أكبر، خلافا للشافعية الذين أجازوا الله الأكبر، أجازوا لفظين، اللفظ الأول هو المعروف المشهور الله أكبر، وزادوا الله الأكبر يعني بزيادة الألف واللام، واقتصروا على ذلك. وأما الأحناف فقد توسعوا في ذلك في الحقيقة، فرأوا أنه لا بأس أن يقول الله أكبر، الله الكبير، الحمد لله، سبحان الله، أو يقول لا إله إلا الله. قالوا يصح أن تدخل إلى الصلاة بكل ذكر، ما دام أنه ثناء على الله عز وجل، تريد بذلك تعظيم الله عز وجل. بل أنهم توسعوا حتى قالوا لو ذكر أي اسم فيه صفة من صفات الله، كأن يقول الرحمن أعظم أو الرحيم أجل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وبعض التابعين كالنخعي. والصواب الذي لا شك فيه ما ذكرناه آنفا، أنه لا يصح الشروع بغير هذا القول الله أكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد جاء ما يبين التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام، أن المقصود به الله أكبر. وقوله وتحريمها التكبير، فهنا حصر المبتدأ في الخبر، وقال العلماء المقصود به الله أكبر، لأن هذا هو المعروف. ثم العلماء فهموا هذا الفهم، فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود لما ذكر هذه المسألة قال: واللام هنا للعهد، يعني عندما قال وتحريمها التكبير، اللام هنا للعهد، يعني المقصود التكبير المعهود المعروف. وما هو التكبير المعروف المعهود؟ هو الله أكبر، كقوله في أول الحديث: مفتاح الصلاة الطهور. أي طهور هذا؟ أيضا الطهور المعروف المعهود، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي واظب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينه لأمته وعلمهم. وكذلك في الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يدخل في صلاته فيكبر فيقول الله أكبر، ولهذا لا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل صلاته بغير هذا اللفظ، ولو في عمره مرة واحدة أنه أتى بلفظ غير لفظ الله أكبر، فدل على أنه لا بد من التقيد بهذا اللفظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم رحمه الله انتقل إلى قراءة الفاتحة، قال: وقراءة الفاتحة. ثم قال عندما ذكر هذا الركن وقراءة الفاتحة والسجود على الأعضاء. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة فقد أجمع العلماء على أنها ركن من أركان الصلاة، وهذا الإجماع في الجملة فيما يتعلق بالإمام والمنفرد. أما المأموم فسيأتي ذكر الخلاف فيما يتعلق في المأموم في الصلاة الجهرية، لأن المؤلف سيذكر ما يتعلق بالفاتحة أيضا، وسيذكر أنها ركن في كل ركعة، لكن سيأتي هذا سيأتي بعد ذلك، بل إنه سيفسر رحمه الله سورة الفاتحة بعد أن يذكر أن قراءتها ركن في كل ركعة. لهذا سنؤجل ما يتعلق بالفاتحة إلى أن يأتي موضعه. أما كونها بالإجماع فنعم هي ركن بالإجماع للإمام والمنفرد، وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر وتابعه كذلك ابن رشد. ثم انتقل إلى السجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه. قال رحمه الله: والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه. المقصود بالأعضاء السبعة ما جاء ذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أعضاء وفي رواية أعراض. ما هي هذه السبعة؟ قال: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. إذن عندنا سبعة أعضاء: الجبهة، هذا هو العضو الأول، ومعه الأنف، فهو يدخل في الجبهة ويدخل مع الجبهة لأنه قال الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين هذان عضوان، والركبتان وهذان عضوان، وأطراف القدمين وهذان عضوان. إذن صاروا سبعة أعضاء. حدد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، وذهب الأئمة الأربعة جميعا إلى وجوب السجود على الجبهة. ما يتعلق بالجبهة هم مجمعون، لكن الخلاف في الحقيقة في باقي الأعضاء. فأبو حنيفة كان يرى أن السجود على باقي الأعضاء وهي اليدان والقدمان والركبتان يرى أنها سنة، وهذا القول أيضا هو مذهب مالك وهو مذهب الشافعي. إذن نجد أن الجمهور، نجد أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يذهبون إلى أن الواجب هو السجود على الجبهة، أما باقي الأعضاء فالسجود عليها سنة وليس واجبا. بقي القول الثاني في المسألة أن السجود على الأعضاء واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أيضا في مذهب مالك وقول في مذهب الشافعي. وهناك من المالكية من يرجح هذا وينسبه إلى مالك، ومنهم من يرجح ذلك أيضا في مذهب الشافعي، لكن المشهور في الحقيقة عن مالك والشافعي هو القول الأول، ما يوافق مذهب أبي حنيفة أن باقي الأعضاء لا يجب السجود عليها. أما بالنسبة للذين ذهبوا إلى الوجوب فقد استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، وهذا ظاهر وواضح في الدلالة لأنه قال أمرت، إذن دل على الوجوب. وكذلك جاء في حديث ابن عمر: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. هذا الحديث عند أبي داود، وإن كان في الحقيقة فيه مقال، لكن احتج به أحمد وغيره على وجوب السجود على اليدين، وأنه ليس مستحبا بل واجبا بقوله: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ثم أمر بذلك فقال فليضع يديه. أما الجمهور فاستدلوا بما جاء في الحديث المشهور عند مسلم في دعائه في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره. والشاهد من هذا على السنية أن الحديث إنما دل على أن السجود على الوجه، فيقال له ساجد إذا كان ساجدا على وجهه لا بوضع غيره من الأعضاء، ولهذا قال سجد وجهي. وهذا الاستدلال غير صحيح، وقد ناقشه العلماء، لأن سجود الوجه لا ينافي سجود باقي الأعضاء، وكونه قال سجد وجهي وأضاف ذلك إلى الوجه لا يدل أيضا على أن السجود ينحصر في الوجه، بل قد جاء حديث ابن عباس وبين أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، واستدلوا أيضا ببعض روايات حديث المسيء الذي أساء في صلاته، وفيه أنه قال يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قالوا إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن وجهه من الأرض. قالوا إذن هذا دليل على أن الواجب هو السجود فقط على الجبهة، على الجبهة، أما غير الجبهة فلا يجب. وهذا أيضا غير صحيح، لأن هذا الحديث فهموا منه هذا الفهم بمفهوم المخالفة، يعني قال فيمكن وجهه، يعني كأنه مفهوم المخالفة أنه لا يمكن لباقي الأعضاء وأن هذا ليس بواجب. وهذا إن سلمنا لهم جدلا أنه مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة قد يكون حجة، لكنه هنا ليس بحجة، لأنه خالفه ما هو منطوق، والمنطوق دل على وجوب السجود على الأعضاء السبعة، كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فالصواب الذي لا شك فيه أنه يجب السجود على السبعة الأعضاء لحديث ابن عباس، وكذلك لحديث ابن عمر، وقد حسنه بعض أهل العلم. فقوة الأدلة لأحمد ومن معه تؤكد أن الواجب هو السجود على الأعضاء السبعة. أما ما احتج به الجمهور فهو في الحقيقة إما أن يكون ضعيفا، وإن كان صحيحا فليس صريحا في الاستدلال. فأدلة أحمد ومن معه أقوى في الدلالة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.